بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي تتعلق بالأذان، في صفة الأذان وفي يعني بعض يعني الأحكام التي جاءت بها بعض الأحاديث الأذان، كالوضوء، هل يجب الوضوء للأذان، وهل من أذن فلا يجوز أن يقيم غيره، وبينا ضعف هذه الأحاديث وأن الإنسان إذا أذن من غير وضوء صح أذانه، وهكذا من أذن فيجوز أن يقيم غيره وإن كان الأصل أن يقيمه، فإن هذا يعني السنة الغالبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن هو الذي يقيم. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نختم باب الأذان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يصبرنا وإياكم على العلم. يقول حافظ بن حجر عليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيضا يعني ذكره الحافظ بن حجر لأنه له تعلق بباب الأذان، وهو فضيلة من الفضائل وموطن من مواطن إجابة الدعاء، وأن الدعاء يجاب بين الأذان والإقامة، أن الدعاء يجاب بين الأذان والإقامة. فلأجل هذا ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتاب الأذان أو في باب الأذان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ولازم عدم الرد أنه دعاء مقبول، أنه دعاء ماذا؟ مقبول. فهذا لازم أنه لا يرد يعني يقبل، ويعني هذه في الحقيقة فرصة، ويعني فرصة لمن أراد الخير، الخير كثير لكن العامل قليل حقيقة. فيعني رب العالمين سبحانه وتعالى يفتح لنا أبوابا من أبواب الخير، ولو أن رجلا من علية القوم يعني فتح بابه للسائلين لرأيت الناس على بابه متكالبين، فكيف والذي فتح الباب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فتح الباب اسأل الله واطلب الله وادعو الله واستمر في هذا الدعاء، فشأنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فالدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة، ومن رحمة الله ومن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا مواطن إجابة الدعاء، فالدعاء يجاب على كل حال، الدعاء يجاب على كل حال، لكن هناك مواطن أعظم وأجل في الإجابة، هناك مواطن أعظم وأجل في الإجابة. وإلا متى دعا العبد ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يخيب دعاء الداعين، ومن دعا الله سبحانه وتعالى فله بدعائه إحدى ثلاث عطايا كما جاء بذلك الحديث، فإما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاءه، تدعو فيستجيب الله لك، وإما أن يدفع عنك من الشر ما لا تعلم. شوفوا سبحان عظمة الدعاء، يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى فلا يستجيب الله له هذا الدعاء، لكن يدفع عنه شرور لا يدري عنها بسبب ماذا؟ بسبب هذا الدعاء. دعا مثلا لنفسه فدفع الله سبحانه وتعالى عنه شرا في دابته أو في ولده أو في ماله، يدعو نفسه بقضية فالله سبحانه وتعالى يفرج عنه في مسألة أخرى، والله سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يشاء، فإما أن يستجيب الله لك وإما أن يدفع عنك من السوء بمثل ما دعوت، أو يعني أن يدفع عنك من السوء بسبب دعائك، والأمر الثالث أن يدخر لك ذلك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا الدعاء لا يضيع أبدا، الدعاء لا يضيع أبدا، فيعني متى وجدت فرصة فادعو الله، ولا تظنن أن الدعاء إنما يكون في المسجد وفي حالة الطهارة وفي آدابه وفي غير ذلك، ادعو الله متى تيسر، متى ذكرت ادعو الله، ارفع يديك أو لا ترفع يديك، لكن احرص أن تدعو وأن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى على كل حال. فهذا حال أنبياء الله سبحانه وتعالى وحال من سار على دربه من بعدهم. دعاء أمره عظيم وشأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الحذر من أن ينقطع الإنسان من دعاء الله سبحانه وتعالى ثم يدعو فلانا وفلانا، يسأل هذا ويسأل هذا ويتوسط عند هذا ويتوسط عند هذا، توسط عند رب العالمين سبحانه وتعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي. وكما قال بعض الناس، قال يعني جاء رجل إلى أحد الناس قال له يعني هل لك، يعني لا أذكر اللفظة بتمامها، لكن قال له هل لك أحد عند هذا الأمير؟ قال ليس لي عنده أحد، لكن أعرف من يملك هذا الأمير بكله. قال من؟ قال الله، ادعو الله سبحانه وتعالى. وأذكر يعني أن أحد الأخوة جاءني إمام مسجد من المساجد، ف يعني هذا الإمام متزوج بمرأتين وعنده ما شاء الله ذرية، وكان يعني في سكن في منطقة شوي بعيدة نائية، لكن السكن مناسب له والمكان مناسب له، فعنده زوجتين والسكن واسع، فيعني جاءني يعني أخبرني أن المسجد سيهدم، أن المسجد ماذا؟ سيهدم. فقال لي لو تشوف لي الجماعة ولا شوف أحد، يعني تعرف شيخ أنا عندي امرأتين وعندي أولاد، عنده ما شاء الله 12 ولد، فأين أذهب بهم؟ قلت له والله أنا حقيقة لا أعرف أحد، لكن إيش تسألني أنا؟ اسأل الله يا أخي، ادعو الله قول يا رب يسر أمري، فرج همي، سأل الله يفرج همومنا وإياكم. فيقول الأخ ما كلمني، أنا كلم أحد الأخوة، هو أخبرني فيما بعد، يعني جاءني أخ وقال لي ماذا حصل، فيقول دعوت الله سبحانه وتعالى. اليوم الثاني أتاه رجل في المسجد وقد بلغه الخبر أن المسجد سيهدم، فقال هذا الرجل لهذا الإمام، قال له أنا بلغني أن المسجد سيهدم، خلاص أنت مسجدك موجود عندي، عندي مسجد، أنا مسجد كبير فيه سكن واسع وكل شيء، وأريدك أنت لا أريد غيرك. هو إمام ما شاء الله طيب، يعني قراءته طيبة. فاليوم الثاني أتاه يعني حظه والحمد لله رب العالمين، مسجد جاهز وكبير وسكن كل ما يتمناه، فجاء أخبر أحد الأخوة بما حصل. القصد أخواني ماذا؟ نسأل الله يعيننا وإياكم في الدعاء، فإنه كما جاء في الحديث أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس العاجز أن يرفع يديه ويدعو ربه سبحانه وتعالى. فإذا هذا من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، ولا يلزم في هذا الموطن، بعض الناس يظن أن هذا الدعاء إنما يستجاب في المسجد بين الأذان والإقامة، نقول متى أذن فهذا وقت دعاء في المسجد، في العمل، في المنزل، للرجل وللمرأة وللجميع. جاء في رواية قالوا يا رسول الله فماذا نقول، بماذا ندعو؟ قالوا يا رسول الله بماذا ندعو؟ فقال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. لكن هذه الزيادة في هذا الحديث زيادة تفرد بها راو اسمه ابن اليمان وهو ضعيف، هذه الزيادة تفرد بها راو اسمه ابن اليمان وهو ضعيف دون سائر دون سائر الرواة. لذلك يعني إذا تفرد الضعيف بزيادة لم يذكرها أحد من الرواة يحكم العلماء أو يقول أهل المصطلح عن هذه الزيادة أنها زيادة منكرة، أنها زيادة منكرة. وهذا يعني في علم المصطلح، يعني إذا جاءني 5 بخبر وأتاني 1 بخبر يعني يخالف خبرهم وما في مجال لي الجمع بين الأخبار، إما هؤلاء وإما هؤلاء، نأخذ بخبر من؟ نأخذ بخبر العدد، خاصة إذا كانوا أهل ثقة كذلك. فإن كان هذا المخالف، إذا كان هذا الذي خالفهم ثقة، فإن زيادته أو مخالفته تسمى شاذة، تسمى عند أهل المصطلح ماذا؟ شاذة. وإن كان ضعيفا وخالف الثقات أو خالف جمعا من الرواة فإن مخالفته هذه تسمى ماذا؟ تسمى منكرة. متى يقال عن المخالفة الشاذة؟ إذا خالف المقبول من هو أوثق منه، ويقال عنها منكرة إذا خالف الضعيف من هو أوثق منه. فهذا اليمان أو ابن اليمان تفرد بهذه الزيادة، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، وهو ضعيف، لذلك يعني حكم العلماء على هذه الزيادة بالنكارة. وإن كان بعض أهل العلم كما ذكر الصنعاني والشوكاني وغيرهما ذكروا تصحيح هذه الرواية، لكن هذا ليس بصحيح، مثل هذا الكلام ليس بصحيح، ويعني العالم قد يقلد غيره فيخطئ، فإذا تبين الصواب، يعني شوكاني ذكر وأيضا الصنعاني ذكر أن هذه زيادة صحيحة، بل نقل الصنعاني عن الإمام القيم أنه صح هذه الزيادة، والحقيقة أن الإمام القيم لم أقف له على تصحيح لهذه الزيادة وإنما صحح الحديث. فنقول هذا يعني مثل هذا كلام ليس بصحيح، ويعني الحجة تقدم على المقام أو العالم أو غير ذلك، إذا ثبتت الحجة خلاص. ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. نعم، أخرجه الأربعة. هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر أخرجه الأربعة، ويعني الآن أنا يعني نوعا ما متردد، لكن لي أذكره يعني أن أيضا ممن أخرج هذا الحديث الإمام البخاري، فيحتاج إلى إعادة نظر. يعني الحافظ ابن حجر لما قال أخرجه الأربعة لعله قصر أو أني أنا واهم، لكن الذي أذكره أن ممن أخرج هذا الحديث كذلك الإمام البخاري. نعم، الإمام البخاري أخرج هذا الحديث، هذا هو، نعم هذا أخرجه، بل الحافظ حجر شرح هذا الحديث في فتح الباري. فيعني يعني قول الحافظ حجر أخرجه الأربعة يعني هذا قصور في الحقيقة. ما أدري عندكم في الحاشية ذكروا شيء؟ لا وجود للحديث في الأصول. نعم نعم، هذا أيضا مسألة ثانية، ألا وهي أن في بعض نسخ بلوغ المرام لم يذكر هذا الحديث، فما أدري من، هل الحافظ ذكره أو أقحم في يعني بعض النساخ وضعه، الله أعلم، هذه قضية ثانية. يعني هل هذا الحديث موجود في بلوغ المرام؟ هو حديث معروف وصحيح، لكن هل موجود في بلوغ المرام؟ الله أعلم، لكن في نسختي يعني موجود. نعم، لكن أنا أسأل عن التعليق، هل حد علق على أخرجه الأربعة؟
لا، الشيخ مو علق على أخرجه الأربعة، ولكن موجود في نسخة البخاري.
أيوة،
عندي
في التخريج يعني. يعني انت كيف عرفت انا في صحيح البخاري؟ طلعته يعني. جميل. هو في البخاري لا، فما ادري، الله اعلم، لعل يعني الحافظ بن حجر لم يذكر هذا الحديث. نعم لم يذكر هذا الحديث، فاقحم هذا الحديث في كتابه وحصل قصور في تخريجه، الله اعلم. ويحتاج هذا ايضا يعني، هذا يحتاج الى بحث يعني، هل هذا الحديث موجود في نسخ بلوغ المرام او يعني ليس موجودا عند كيف عندك نفس الكتاب كتابكم؟ حديث مو موجود عندكم؟
موجود في باب الصلاه.
ما موجود هنا. إذا حذفته زين، جميل، خلاص مو مشكلة. الحين الحديث موجود عندنا نشرح، ويعني هذا الحديث بعد وجوده في يعني في باب الأذان يعني مناسب، لأنه يعني فيه الدعاء المشهور في ختام الأذان. نعم. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء، يعني ظاهر هذا الحديث أن هذا الذكر يقال عند سماع النداء، عند سماع النداء، يعني إذا أذن المؤذن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ليش؟ لأن الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، لكن الصحيح أن المراد بحين يسمع، حين يسمع النداء أي إذا انتهى المنادي من النداء، مش خلال سماع النداء، لا، إذا انتهى المنادي من النداء. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإذا يعني من قال حين يسمع النداء ليس معناه أن هذا الذكر يقال عند سماع الأذان، وإنما يقال بعد سماع الأذان. ودل على ذلك رواية أو حديث مسلم، حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام مسلم، فإنه قال: فقولوا كما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. نعم. قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما هي الدعوة التامة؟ الدعوة التامة يعني قال العلماء هي الأذان، لأنها دعوة إلى أعظم عبادة، دعوة إلى أعظم عبادة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي الدعوة الكاملة. وقيل أن المراد بالدعوة التامة، وهذا محتمل أيضا، هي التوحيد، في قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه هي الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هيا على الصلاة هيا على الفلاح. فالدعوة التامة إما أن يراد بها ماذا؟ إما أن يراد بها الأذان، هذا الأظهر، وإما يراد بها يعني الدعوة التامة هي دعوة التوحيد بالشهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذه هي الدعوة التامة. وعلى التفسير الثاني يتبين لنا أن الدعوة التامة هي دعوة التوحيد، وأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون دعوته تامة وكاملة وقد أتت بالمراد إلا إذا اعتنى بالتوحيد. فالداعي إذا لم يكن له عناية بالتوحيد فلا شك ولا ريب أن دعوته ناقصة، وقد تكون دعوته باطلة، نسأل الله السلامة والعافية. فالدعوة التامة هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي التي دعا إليها الأنبياء جميعا. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الصلاة القائمة أي الصلاة التي ستصلى، لأن المؤذن عندما يؤذن يدعو إلى صلاة من الصلوات. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا. لماذا لم تذكر الياء في آتي؟ هنا آتي فقط بالتاء ولم يؤتى بالياء، لأن هذا فعل أمر. فعل الأمر يجزم بحذف حرف العلة، فعل الأمر يجزم بحذف حرف العلة. يقول علماء: فعل الأمر عفوا يبنى على ما يجزم به مضارعه، على ما يجزم به مضارعه. فإن كان مضارعه يجزم بالسكون فإن فعل الأمر يبنى بالسكون، إن كان مضارعه يجزم بحذف النون فإن فعل الأمر يجزم يبنى بحذف النون، فإن كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة فإن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة. لأن الأفعال إخواني ثلاثة أفعال: فعل مضارع صحيح الآخر، أو فعل مضارع معتل الآخر. صحيح الآخر يعني آخره صحيح، معتل الآخر أي آخره حرف علة وهي ثلاثة أحرف: الواو والألف والياء. وإما يكون فعل مضارع من الأفعال الخمسة التي هي يفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين وتفعلون، هذه الأفعال الخمسة: يضربون ويضربان وتضربان وتضربين وتضرب، يعني هي خمسة أفعال، يعني تقول يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. فإذا كان آخر الفعل صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون، تقول يضرب، دخلت عليها جازم تقول لم يضرب. إذا كان آخر الفعل من الأفعال الخمسة، أو كان الفعل من الأفعال الخمسة، فإنه يجزم بحذف النون، تقول يضربون، فإذا دخلت عليها جازم تقول لم يضربوا، تحذف النون. إذا كان آخر الفعل من يعني معتل الآخر مثل يدعو، تقول لم يدعو، تحذف الواو. هكذا في فعل الأمر، فعل الأمر يفعل به كما يفعل بهذه الأفعال إذا دخل عليها الجازم، ولكنه ماذا؟ ولكنه يقال يبنى على ما يلزم به مضارعه. لذلك هنا قال آتي بغير الياء، لأنه مبني على ما جزم به مضارعه، والمضارع يجزم بحذف حرف العلة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي محمدا، هذا دعاء ندعو فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يؤتيه الوسيلة. والوسيلة قيل هي العمل الصالح الذي يتوسل به ويصل به النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم المقامات عند الله يوم القيامة. وقيل في الوسيلة هي مقام عند الله سبحانه وتعالى، منزلة عند الله سبحانه وتعالى لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصحيح، وأن الوسيلة يعني هي المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وهذا يعني جاء التصريح به في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم الذي ذكرناه آنفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالوسيلة، قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. إذن الوسيلة هي منزلة في الجنة، مقام في الجنة، هذا المقام لا ينبغي إلا لواحد من عباد الله سبحانه وتعالى. من هذا الواحد؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصره في الجنة مثل السحاب، يعني في حديث جبريل وميكائيل عندما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فذهب به إلى بعض المعذبين في قبورهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من العذاب، نسأل الله السلام والعافية، في القبور لمن ينام عن صلاة الفجر، أو لمن يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، أو للمرابي، غير ذلك. الحديث في البخاري. في آخر الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا مثل السحابة، فأخبرت الملائكة أن هذا منزلك أو هذا قصرك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى هذا القصر، أن يرى هذا القصر أو أن يدخل هذا القصر، فلم يؤذن له بذلك. قال اصبر حتى تأتي، يعني بعد الموت اصبر حتى تأتي، مع أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى قصورها ورأى ما فيها، بل رأى قصرا في الجنة. قال لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قال أنا من العرب. لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قال أنا من قريش. لمن هذا القصر؟ فقالت الملائكة أو جاء الجواب، قالوا هذا لعمر بن الخطاب. يقول صلى الله عليه وسلم فرأيت جارية فذكرت غيرتك فلم أدخل، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ودخلها، وكان يمكن دخول قصور الجنة عليه الصلاة والسلام، ورأى بناءها ورأى ما فيها عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المنزلة أو هذا القصر لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. هل الوسيلة هذا القصر؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، لا أدري، الله سبحانه وتعالى أعلم. عموما الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. فضيلة أيضا هي المقام الذي يفضل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو يفضل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ويعني المقام المحمود الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم هو مقام الشفاعة. هو مقام الشفاعة عندما يشفع صلى الله عليه وسلم للخلق جميعا، يشفع صلى الله عليه وسلم للخلق جميعا، يشفع بافتتاح الحساب، وله صلى الله عليه وسلم أنواع من الشفاعات. هذا هو المقام المحمود، لأن هذا المقام لن يعني يقفه ولن يبتدئ به أحد من خلق الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح أن الناس يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، ويسألون الله ويسألونهم الواسطة والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بافتتاح الحساب. وكل هؤلاء الكبار، كل هؤلاء الجبال، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يعتذرون، كلهم يعتذر ويقولون مقولة واحدة: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فلا يجرؤ أحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى للناس. هذا ماذا؟ هذا موقف، يعني الشفاعة للناس في من الموقف، لأن الناس يقفون موقفا، رجالا ونساء، حفاة عراة غرلا، تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، ويأتيهم العرق على حسب أعمالهم. موقف عظيم جدا، هذا الموقف يضج الناس منه ويتضايقون أشد التضايق، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يفتتح الحساب، إما جنة وإما نار، لكن يفتكون هذا من هذا الموقف. من يشفع لهم بافتتاح الحساب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما يأتون إليه بعد أن يقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه كذا وكذا عبد قد غفر الله له، لأن كل واحد يدل على الآخر، نوح آدم يدل على نوح، ونوح يدل على إبراهيم، إبراهيم يدل على موسى، وموسى يدل على عيسى، وعيسى يدل على محمد صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فيذهبون إليه ويسألونه الشفاعة، فينطلق صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الشفاعة. والله سبحانه وتعالى لا يسأل الشفاعة إلا بعد أن يأذن بها، ما يأتي واحد يسأل الشفاعة مباشرة أبدا. ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى له، ويعني لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يأذن له أن يشفع. فيسجد صلى الله عليه وسلم عند العرش بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله ويفتح الله عليه من محامده ومن حسن الثناء على ربه سبحانه وتعالى شيئا ما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. حتى إذا طال به المقام وهو ساجد بين يدي الله يقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. أول كلمة يقولها صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي. هذا هو المقام المحمود، مقام عظيم جدا أمام الخلائق كلهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم سيقف موقفا الخلق كلهم ينظرون إليه وينتظرون شفاعته حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من باب الفائدة، استدل به بعض أهل العلم على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو رقم اثنين في يعني المنزلة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحدا إلا من؟ إلا إبراهيم. يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، فدل ذلك على ماذا؟ على أن إبراهيم يعني مقدم، لكن لا يتقدم على نبينا. وهذا معلوم، كما تقول أنا يعني أحسن واحد في الامتحان حتى من فلان. أنت لما تقول حتى من فلان هذا يدل على ماذا؟ يدل أن فلان هو رقم واحد، لكنك سبقته في يعني في هذا الباب. أما نبينا فقد يعني مجمل الفضل لا شك أنه أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم بنص هذا الحديث أو يعني معنى هذا الحديث يأتي في الفضل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا سألت الله للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حصلت عليها يوم القيامة، حصلت عليها، شفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله لنبيك صلى الله عليه وسلم الشفاعة فإنه سيشفع لك يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. إذا سألت النبي الشفاعة سيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس ماذا؟ بعض الناس بدل أن يسأل للنبي الشفاعة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الدنيا، يقول: يا نبي يا رسول الله اشفع لي. هذا أبعد ما يكون عن أن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد من أن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقد سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لمن؟ إلا لله. ومن قال يا رسول الله اشفع لي فإنه دعا وصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهي الدعاء، حيث سأل ماذا؟ حيث سأل بشرا. هذا لم يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل جميعا من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى، أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى، أن يكون الدعاء لله سبحانه وتعالى. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث إخواني أيضا يعني من أوجه الكلام عليه أن هذا الحديث جاءت فيه كثير من الألفاظ التي لا تثبت والتي اشتهرت عند الناس، فهي جملة من الألفاظ يعني أذكر يعني ما تيسر منها. من هذه الألفاظ التي لا تثبت ما جاء في رواية عند البيهقي والطبراني وغيرهم، بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم أسألك بحق هذه الدعوة التامة، هكذا: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. هذا اللفظ اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، السند صحيح في الحقيقة، ولكن الرواية شاذة، لكن الرواية شاذة. فإن هذا الحديث رواه علي بن عياش الحمصي، يرويه عن شعيب بن أبي حمزة. علي بن عياش يرويه عن شعيب بن أبي حمزة، وشعيب يرويه عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر يرويه عن من؟ يرويه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. علي بن عياش هذا الراوي روى عنه 12 راوي. كم الذين رووا عن علي بن عياش؟ 12 راوي. نعيد السند مرة ثانية: علي بن عياش يروي عن شعيب بن أبي حمزة، وشعيب يروي عن محمد بن كدر، ومحمد بن كدر يروي عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث علي بن عياش يروي عنه هذا الحديث 12 راوي أو أكثر يروون عنه هذا الحديث، ومن هؤلاء الرواة الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهم من الثقات والأثبات يروون هذا الحديث. كل هؤلاء الرواة يروي هذا الحديث بهذه اللفظة: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ويأتي راوي أو راويان في هذه اللفظة التي ذكرتها لكم، اللفظة الأولى، أتى راويان، واحد اسمه أبو زرع الدمشقي، وآخر اسمه محمد بن عوف، وكلاهما ثقة، لكن هذان الراويان خالفا ماذا؟ خالفا 10، اثنين خالفوا 10 يروون الحديث بلفظ، واثنين يروون الحديث بلفظ. ماذا نسمي مخالفة هذين الاثنين؟ نسميها شاذة. هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني في هذا الحديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا، جاء في بعض الألفاظ آتي سيدنا محمدا، آتي سيدنا محمدا. هذا اللفظ سيدنا، هذا اللفظ الثاني من الزيادات التي قد يقولها الناس، هذه لم ترد أيضا في حديث صحيح، بل هذه الزيادة لا أصل لها. يعني النظر يعني في الأحاديث، أنا نظرت يعني في جملة كبيرة من هذه الأحاديث التي أو يعني الروايات التي أخرجت أو الكتب التي أخرجت هذا الحديث، لا تجد يعني لفظة سيدنا. هو سيد الناس، هو صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. لكن هذا في الذكر غير وارد، غير موجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس لم يعلمه بهذا اللفظ، هذه زيادة. هذه الزيادة أين موجودة؟ موجودة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، في شرح معاني الآثار، وجزم بعض أهل العلم أنها زيادة مدرجة. يعني بعض الكتاب الذين ينسخون الكتب زادها، لأن مرة تعرف يخطئ الإنسان. الآن يعني قضية الطباعة، ما طباعة، كم يقع فيها من أخطاء؟ وفي زمان الأئمة كان فيه نساخ، وكان فيه ناس مبلغين، والنساخ يتفاوتون والمبلغين يتفاوتون. يعني الناسخ قد يكون ناسخ مجيد، وقد يكون ناسخ عنده أخطاء، وقد يكون مبلغ مجيد، وقد يكون مبلغ عنده أخطاء. كيف مبلغ؟ يعني بعض الأئمة كان يحضر له يعني 5000 طالب، ما في ميكروفونات، 5000 يحضرون عند بعض الأئمة يسمعون منه الحديث. طيب هذا 5000 كيف يصلهم الكلام؟ كيف يصلهم الكلام؟ بالتبليغ. فهو يتكلم، واحد يسمع يبلغ، في آخر يسمع يبلغ، حتى يصل ماذا؟ يعني ما شاء الله جهد، يعني حتى يصل الكلام إلى آخر الناس. فيعني ليسوا سواء. يعني يذكرون عن أحد الأئمة كان عنده مبلغ فيه شوية حمق، فقال الإمام هذا، قال: حدثني عدة. فقال المبلغ: يعني عدة ابن من رحمك الله؟ عدة ابن من؟ فقال: عدة ابن فقدتك. والإمام ماذا يعني حدثني عدة؟ يعني مجموعة من المشايخ، وهذا المبلغ ظن عدة اسم رجل، فيعني فقال: عدة ابن من؟ قال: عدة ابن فقدتك، يعني يا ريتني افقدك ويجي غيرك. لكن هذا الشغل كما كانت متيسرة لكل احد، مو بكل أحد يتفرغ للتبليغ عموما، فيقع الخطأ في النسخ. فهذه الزيادة سيدنا آتي سيدنا محمدا، هذه موجودة كما قلت في شرح معاني آثار، وهي زيادة لا أصل لها في الحديث، يعني الأحاديث الجيات بالأسانيد لا وجود لهذه الكلمة فيها. أيضا من الزيادات آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية، الدرجة العالية أيضا هذه زيادة، وهذه زيادة أيضا يعني مدرجة ولا أصل لها في الحديث، يعني هذا الحديث ليس فيه آتي محمدا وسيلة والدرجة العالية، درجة العالية مشتهرة عند الناس لكن لا أصل لها في الحديث. من ذكر هذه الدرجة العالية؟ ذكرها ابن السني، ابن السني عنده كتاب في الأذكار مسند، ذكر هذه الزيادة والدرجة العالية، لكن هل هو ابن السني ذكرها؟ لا، قال العلماء كذلك، قالوا أن الذي ذكرها أو كتبها بعض النساخ. لماذا؟ لأن ابن السني يروي هذا الحديث عن الإمام النسائي، يعني ابن السني تلميذ النسائي، والنسائي شيخ ابن السني، فابن السني أخذ من من؟ أخذ من النسائي. النسائي في سننه لم يذكر ماذا؟ الدرجة وإيشه قلنا نحن؟ والدرجة العالية، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية. فالإمام النسائي شيخ ابن السني لم يذكر هذه الزيادة، إذن هذه الزيادة مدرجة ليس لها أصل في هذا الحديث. أيضا من الزيادات في هذا الحديث يا أرحم الراحمين، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين، هذه الزيادة أيضا يعني ليس لها أصل، وإنما ذكرها بعض الفقهاء، إنما ذكرها بعض الفقهاء، فليست لا يعول عليها ولا تقال، لا يعول عليها ولا تقال. أيضا من الزيادات التي يعني هي زيادة مشهورة ماذا؟ إنك لا تخلف الميعاد، قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة من رواها؟ هذه الزيادة رواها الإمام البيهقي، رواه الإمام البيهقي، وأيضا من طريق محمد بن عوف، محمد بن عوف يروي هذا الحديث، محمد بن عوف أحد الرواة وهو ثقة، يروي هذا الحديث عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه. محمد بن عوف كما قلنا في الزيادة الأولى خالف عشرة، وأيضا هو زاد زيادتان أو زاد زيادتين، زاد في البداية وزاد في النهاية، فهذه الزيادة محمد بن عوف خالف فيها عشرة من الرواة لم يذكروا إنك لا تخلف الميعاد. هذه إنك لا تخلف الميعاد صحيح أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شاذة، وإن كان بعض أهل العلم صحح هذه الزيادة مثل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، لكن يعني أكثر الرواة لم يذكروها، ولم يذكرها إلا راو واحد بنفس السند نفس الشيخ، يعني عشرة حضروا عند الشيخ رووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة، وأتى واحد فانفرد بهذه الزيادة، ماذا نسمي انفراده؟ هذا شذوذ، هذا ماذا يسمى شذوذا. أيضا من يعني من الألفاظ التي في هذا الحديث فيها نظر وابعثه مقاما محمودا، هذا مقاما محمودا هو الذي جاء في الصحيح وفي غالب الكتب، جاء يعني عند النسائي وجاء عند ابن خزيمة، قال وابعثه المقام المحمود، وابعثه وهو صحيح يعني السند صحيح، لكن يعني يرجح يعني هذه اللفظة هي اللفظة التي ترجح والتي تقدم، وابعثه مقاما محمودا. وذكر الإمام ابن القيم أسبابا لترجيح هذه اللفظة المنكرة على اللفظة المعرفة، فإن فيها أولا هي في الصحيح ثم موافقة للقرآن، فإن في القرآن يعني إيش قضية المقام المحمود منكر، وأيضا ذكر أوجها في ترجيح هذه لفظة التنكير على لفظة التعريف. ختاما ذكر الإمام ابن القيم مع الأذان خلال الأذان وبعد الأذان خمس سنن، خمس سنن. السنة الأولى ما هي؟ متابعة المؤذن. السنة الثانية أن تقول، وبعض أهل العلم يقول هذه تقال أحيانا، وبعض أهل العلم يقال يقول هذه يعني تقال ويقتصر بها، أن تقول إذا سمعت المؤذن يؤذن أن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا ذكر وارد، لكن متى يقال هذا الذكر؟ متى يقال هذا الذكر؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وأن النبي قال: من سمع المؤذن يؤذن فليقل ماذا؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هكذا جاء يعني هذا الذكر جاء هكذا حال الأذان، فلا يدرى أين متى يقال، هل يقال بعد الأذان أو خلال الأذان. لكن جاء في رواية، وهذا فائدة التخريج، فائدة معرفة الروايات، فائدة إيش؟ معرفة الروايات. جاء في رواية عند الطحاوي قال: إذا تشهد المؤذن، يعني إذا قال الشهادتين فإنك تقول هذا الكلام مرة واحدة، يعني إذا انتهى من شهادتين تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا. هذه السنة الثانية. السنة الثالثة بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة أن تقول هذا الذكر: اللهم رب هذه دعوة تامة. أما الصلاة على النبي فقد جاءت في حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة. إذن الصلاة ثم هذا الذكر ثم الختام بماذا؟ بالدعاء. الختام بالدعاء. وأيضا جاء في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قد سأله بعض الناس، إن قال بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا، المؤذن يفضلنا يعني يؤذن، فقال صلى الله عليه وسلم: فقل مثل ما يقولون، فقل مثل ما يقولون ثم سل تعطه، ثم سل تعطه. فإذا قلت مثل ما يقول المؤذن وصليت على النبي ودعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والمقام المحمود، بعد ذلك سل تعطه، أي ادعو الله سبحانه وتعالى، فهذا موطن إجابة. إذن هذه خمس سنن ذكرها الإمام ابن القيم، وهي مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لا هو يختلف ترى، هذا يعني مرات يحكم بالشذوذ، مرات يحكم بالنكارة، مرات تقبل الزيادة، يعني لها أسباب، يعني تسمى زيادة الثقة، زيادة ماذا؟ الثقة. يعني الكلام فيها يطول في هذه القضية، يعني قد تكون هذه الزيادة ليست مخالفة أو من تمام معنى الحديث، أو هذا الراوي له اختصاص بهذا الإمام، لأن بعض الرواة لهم اختصاص به بعض الأئمة بعض المحدثين، فتقبل زيادته إذا لم تخالف يعني ما ذكره الرواة عن هذا الإمام. فالكلام في ليس على إطلاقه، كل من خالف يحكم بالشذوذ، لا، قد يحكم بالشذوذ، قد يحكم بالنكارة، قد تقبل الزيادة، وهذا له أسباب، وهذا من أبواب المصطلح التي يعني يحصل فيها أخذ ورد بين العلماء، ويعني تحتاج إلى نظر وإلى زيادة علم ومعرفة وفقه، ويعني ما يتكلم في هذا الباب إلا الكبار، إنما نحن نقله، نحن ننقل كلام أهل العلم، نحاول أن نحاكيهم ونأخذ بكلامهم. قد أنت تبحث وتنظر وتستنتج لنفسك، لكن حاول يعني مثلا يبحث في حديث، وجدت والله الحديث عشرة رواة كذا وراويين وثلاث رواة خالفوا، جميل، هذه شعرت بالسعادة، ويعني تشعر أنك فعلت شيئا وأنك بذلت جهدا، وهذا يعني علم يعني تعلمته. لكن حاول أن تدعم مثل هذه البحوث أو مثل يعني هذه النتائج التي توصلت إليها بكلام علماء، كلام أئمة، سواء من المعاصرين أو من السالفين، فهذا يعني يريحك. فإذا بلغت منزلة في العلم بعد ذلك لك أن تبث مثل هذا الكلام وأن تنشر مثل هذا الكلام. جزاكم الله خيرا.